اي بل يعني ثوابها ثواب من جهل، لانها تسقط كليا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين. الموقف التاسع، نتعرض فيه لعدة عناوين فيظهر أن بينها جعلة، وإن كانت كمفاهيم مفاهيم مختلفة، وهو ما ذكر في بعض الكلمات من اشتراط أن يكون القاضي كاتبا مبصرا سامعا ناطقا ضابطا. هذه عناوين ومفردات واضح الاختلاف بين المفاهيم. ادعي اشتراطها في القاضي لدى جمله من المتاخرين، وان كان ما موجوده ولا هي معانونه في كل المتقدمين من العلماء رضوان الله تعالى عليهم. اقول مع الاختلاف في المفهوم بينها بشكل واضح، إنما جمعناها في هذا الموقف وهي شرائط متعددة كما هو واضح، لأن جهة البحث فيها هي جهة واحدة، من جهة أنه لا يوجد دليل خاص بالأدلة كتابا وسنة، بل وإجماعا أيضا جعلناه دليلا في مقابل السنة، وليس كذلك بل هو من مثبتات السنة فضلا عن العقل. إنه لا يتطرق لمثل هذه الأمور، جهة الشرطية المزعومة في المقام لا دليل عليها، لا دليل إثباتي عليها، فحيث تدعى هذه العناوين لابد أن يتشبث إما بالأدلة العامة أو بدليل الحكمة. ومن هنا وقع الحديث بين المحققين في أن هذه هل تشترط أو لا تشترط، واتفقت كلمة محققين تقريبا سوى من صارع إلى إثبات الشرطيات أن اشتراط هذه الأمور كما وكيفا إنما يكون بالمقدار الذي لا يؤثر، الذي يؤثر في إمكان الوصول إلى القضاء الصحيح، إلى القضاء بالحق، فليست هي شرطيات أصيلة في مقابل بقية الشرائط، بل هذه الشرائط تمثل في الحقيقة سياجا للقضاء بالحق لا. وأما من أنكرها فزعم أن هذه لا تؤثر في القضاء بالحق، حيث توجد وسيلة بديلة يمكن الاستعاضة بها عن هذه الاشتراطات. فأما الكتابة فقيل بأنها ليست شرطا فيما هو أعظم بكثير من الشرط، فلم تكن شرطا في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو النبي الأعظم والرسول الأعظم والإمام الأعظم. ففي بداية الوحي والرسالة لا شك في أنه صلى الله عليه وآله كان رميا لم يكن كافرا. وهناك كلام أيضا وليس بتلك المثابة من الضعف، يعني هذا الكلام أنه بقي على ذلك صلى الله عليه وآله وسلم إلى أواخر حياته، وأنه لم يكتب إلا أشياء قليلة جدا ككتابة اسمه الشريف. فهو لا يلازم المعرفة التفصيلية بالكتابة كما لا يخفى، فإن الإنسان قد يتعود على مثل هذه الأشياء القليلة كما هو المألوف والمشاهد. ولو كانت شرطا فلا بد من أن يكون صلى الله عليه وآله متوافرا عليها من بدايته، بل يقال بأن هذا المقام الذي هو أعظم ليس فقط هو أعظم، ويتضمن مقام القضاء، وحينئذ فيثبت أنه يمكن أن يكون قاضيان من دون أن يكون كافر. أقول هذا النمط من الاستدلال لازم، سواء وافقنا على الشرطية أم لم نوافق عليها. لماذا ليس صحيحا؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وآله متميز عن بقية البشر، هو وثل قليلا بما ميزهم الله سبحانه وتعالى به، بحيث لديهم من الوسيلة ما يزيد ويزيد بكثير على الكتابة لإثبات حقانية الحق، ولو لم يكن إلا عصمتهم صلوات الله وسلامه عليهم عن الخطأ فضلا عن الخطيئة فيما يرتبط بهذه المجالات وغيرها لكفى. وذلك أن الكتابة وإن لوحظت في مقابل عدمها فعدت كمالا بعد النقص، إلا أنه ينبغي أن يلحظ أن الكتابة ومثل هذه الأمور هل هي كمال موضوعي أو كمال طريقي. لا شك أن الكتابة وغيرها من جملة من الأمور تعد كمالا طريقيا، وأقصد بالكمال الطريقي يعني ما يترتب على مثل هذه الفنون من آثار ونتائج. فلو أن الله سبحانه وتعالى أعطى لعبد من عبيده طريقا هو أرقى من هذا الطريق بكثير، كما لو كان يقرأ بحروف النور من دون أن يتعلم القراءة والكتابة المتعارف، وكان يوجد سبب أوجه لحفظ الدين ولحفظ الشريعة لعدم تصديه لمثل هذه الأمور، فإنه لا شك ولا ريب لا تعود صفة نقص في البيت. فإذا كان إنسان لا يقرأ مثلا، ولكن الله سبحانه وتعالى زوده بمعرفة ما يقرأ ويكتب من دون القراءة والكتابة المتعارف، فإن هذا أسلوب أعلى وأرقى للوصول إلى الهدف المنشود وإلى الهدف المطلوب. يبقى أن الكتابة قد يقال بأنه لا يستعاض عنها إلا بطريق الإعجاز، وهو أن يأمر ملكا فيكتب له أو إلى ما هنالك. فأقول بأن الكتابة بحد ذاتها لا ينبغي أن تعد شرطا بوجه من الوجوه، لا في القضاء ولا في غير القضاء، إذا كان يمكنه أن يأمن من الخطأ على مستوى القراءة فيمكن أن يتخذ أي إنسان يكتب له، وهذا أمر سهل وبسيط. العمدة فيما ينبغي أن يقال من دون إطالة فيما يرتبط بهذه الشرطيات أن هذه الأمور لم يدل دليل على اشتراطها في القاضي بعناوينها، ومن هنا فلا ينبغي القول باشتراطها بعناوينها. نعم، ما كان القضاء متوقفا عليه من هذه الأمور تصبح شرطا من باب عدم إمكان ممارسة القضاء خارجا بدونه. ولا يخفى أن الإنسان الذي يتمتع بوسائل تغنيه عن نفس هذه الأمور لا يكون محتاجا للوصول إلى القضاء بالحق إليها بعد توافره على الشرائط التعبدية أو الشرائط التي لا بد منها في إنتاج الحكم بالحق كالعلم بالحق، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. من هنا ففي الكتابة أساسا لا يتوقف القضاء على الكتابة، فإن الكتابة أمر خارجي عن نفس القضاء وإنفاذ الحكم. يمكن للإنسان من بداية المحاكمة إلى إنشاء الحكم أن لا يكتب شيئا. نعم لو استبدلت الكتابة بالقراءة لعله كان أولى، لأنه في غالب الأقضيات يحتاج الإنسان إلى ملاحظة الوثائق، لا أقول دائما، فإن صورة القضاء ادعاء وإنكارا واستشهادا قد لا يكون فيها أي وثيقة مكتوبة، ولكن يكثر الحاجة إلى قراءة المكتوب لا إلى كتابة المقروء. وعلى هذا الأساس فالقراءة لعلها أولى بأن تشترط في المقام، مع أنها لا هي ولا الكتابة ولا البقية شرط. فيمكن للإنسان أن لا يحتاج إلى الكتابة والقراءة في كل قضيته التي تصدى له، ويمكن لو احتاج أن يصدي من يكون من أهل الثقة والأمانة إن كان يرى حجية خبر الواحد في الموضوعات ليفعل ذلك قارئا وكاتبا، ويمكنه أن يصدي اثنين من أهل العدالة إن كان يشترط البينة في الموضوعات. نعم، قد يقال بأن الإنسان إذا لم يكن قارئا كاتبا من الصعب أن نتصور في حقه أنه يعرف الحق، إن الحق إما يكون بالوحي والإلهام، وهذا مفقود في محل الكلام لأن كلامنا ليس في النبي والوصي، وإما يكون بالعلم سواء الاجتهادي أو التفقهي على أقل تقدير، ولا يكون إلا بالقراءة والكتابة عادة. فإن إمكان الوصول إلى هذه الدرجة وإلى هذه وإلى هذا المستوى من مجرد السماع بعيد في حد نفسه، وعليه فحينئذ قد يقال باشتراطها من باب أنها شرط في توفر شرط آخر. فأقول أولا هذا خروج عن دعوى شرطيتها، لم تعد هي الشرط، صار الشرط ذاك الشيء الآخر، فنبحث أن ذاك الشيء الآخر موجود بدونها أو غير موجود. وإن سلمنا الصورة غالبا لا دائما، فإن الإنسان قد يكون ذا حاصرة قوية بحيث أنه من مجرد الصناع ويوجد في الناس وإن كانوا قلة، والحديث عن نخب البشر هنا، يمكن أن يوجد من يستطيع أن يرقى إلى هذا المستوى، بل مستوى الاجتهاد أيضا، من دون أن يكون قارئا كاتبا في حياته من مجرد الصناع، وإن كان الفرض نادرا، أنا أؤمن أنه فرض نادر. لكن من يريد أن يدعي الشرطية يدعيها من نحو الموجبة المطلقة كما لا وكذلك البصر، فإن البصر كما تعلمون وإن توقفت عليه معرفة الناس في جملة من الحالات، ولكن حيث يكون هناك بصير أو بصيران بناء على اشتراط البينات يمكن لهما أن يوصل الإنسان إلى نتيجة البصر، وحيث يمكن التوصل إلى نفس النتيجة بتوسط الثقة بناء على قضية قوله أو العدلان بناء على اشتراط البينات، فإنه لا يشترط البصر حينئذ بوجه من الوجوه، لا يشترط. من أين يشترط؟ نعم البصير تقصر المسافة بالنسبة إليه كما لا يخفى، والسمع كذلك أيضا، فإن السمع يمكن للإنسان الذي هو كاتب أو قارئ وفقد سمعه من الطرد دون الطردان، فرض أن يكون فقد بصره وسمعه من بداية الأمر، وأن يكون فقد أحدهما في أثناء الطريق عموما سواء افترضناهما في الأول أو الثاني، ليس شرطا ذا موضوعية، إنما هو طريق إلى تحقق القضاء بالحق لا أكثر. فالسمع أيضا كذلك، إذا كان قارئا ولم يكن يسمع فكان يكتب كل واحد من أو يتكلم المدعي والمنكر ويكتب كاتبان عدلان أمامه بشكل واضح بناء على اشتراط الاثنين، أو واحد بناء على عدم اشتراط الاثنين، وكان يقرأ هو من دون أن يكون يسمع. والنطق في مقابل الخرف، هل هذا شرط أو لا؟ هذا قد يقال إنه شرط إن قيل بأن إنشاء الحكم لا بد وأن يكون بالتلفظ، فإنه وإن كانت جميع مراحل القضاء لا تتوقف على النطق، يمكن إدارة مجلس القضاء بالإشارة فيسكت المدعي ثم يسكت المنكر ثم يجول في الأمر بينهما وإلى ما هنالك ويخاطب عبر الكتابة، ولكن في المرحلة الأخيرة وهي إنشاء الحكم يقال بأنه لا بد من النطق، وهذا هو لب القضاء بالحق، إنشاء الحكم الشرعي إلا أنه سيتوقف إن شاء الله أن إنشاء الحكم لا يتوقف على النطق بهذا المعنى، يكفي أن ينشئ الحكم من خلال الكتابة. أحسن، ليس مطلوبا، لم يدل دليل على أنه لا بد وأن يقول باللفظ حكمته، كما قيل بأنه العقد لا يكون عقد إلا بالتلفظ. ومن هنا اشتهر بينهم أو اشتهر أن المعاطاة ليست عقدا. عموما لم يدل دليل على لزوم إنشاء الحكم بالنطق الصريح غير المعيب. نعم لا بد وأن ينشأ الحكم ويبرر بشكل لا يكون فيه لبس. وأما شرطية الضبط فما المراد منها؟ إن كان المراد منها مقابل اختفى فقد تعرضنا له في بداية الشرائط إذا تتذكرون، وتحدثنا هنا أنه سفيه الرأي، خفيف الرأي الذي لا يتسنى له إدارة القضاء لا يستطيع أن يكون قاضيا من باب شرط الحكمة. وأما إن أريد بالضبط شيء وراء ذلك كما ذكر في جملة أن لا يكون ينسى ولو النسيان القليل عن المتعارف بدرجة قليلة، فهذا المقدار لا يدل عليه دليل كما هو واضح، خصوصا إذا تصورتم القضية في شخص في أواخر حياته، كان فقيها قاضيا ما أدري ماذا، لكنه في أخريات حياته بدأ ينسى شيئا ما، لكنه لا يزال على عقله، لا يزال على قدرته على ضبط الأمور وإدارة مجلس القضاء، لكنه يتطرق إليه النسيان زيادة على المتعارف، فيمكنه أن يستعين بمن يذكره أو يستعين للتذكر بكتابة كل شيء يلقى أمامه، بحيث لا يكون مجنونا والعياذ بالله ولا يكون سفيها. فحينئذ أي دليل يدل على شرطية الضبط بأكثر من هذا؟ فإن الضبط كما تعلمون مفهوم مشكك الوجود في البشر، حتى في أهل الضبط يوجد أفأوض أيضا، لا يوجد ضابط إلا وتستطيع أن تفترض وتوجد أيضا مصداقا آخر أو وتجد مصداقا آخر أضبط منه، كما لا يخفى. فالمقدار المشترط من الضبط إذن هو المقدار الذي يدور على وتيرة بقية الشرطيات المتقدمة الآن، وهو أن لا يكون يمنع من الوصول إلى القضاء بالحق، بحيث لا يكون نساءً ينسى في لحظته، بحيث حتى إذا أراد أن يكتب ما يسمع ينسى، لا يستطيع أن يلتحق. هذا كما إنسان واضح أنه غير قادر على إدارة مجلس القضاء، ومجرد الاعتماد إذا ينسى بشكل كامل على الكتبة من دون أن يستذكر هو أن هذا الذي كتبوه هو نفس الكلام أيضا يجعل قضاءه مشكلة كما لا يخفى. لكن مثل هذا الإنسان من الصعب أن نتصوره غير سفيه في الحكم ولو بهذا المعنى، الذي لا يستطيع أن يصل إلى مستوى القضاء بالحق. ولكن لا موضوعية حينئذ لعنوان الضبط كما هو أوضح من أن يحتاج إلى البيان. إذن فهذه الشرطيات طبعا ونفترضها متفرق، أما إذا افترضنا نفس الشخص لا يكتب ولا يبصر ولا يسمع ولا ينطق ولا يضبط، من الواضح أنه غير قادر على إدارة مجلس القضاء. الكلام في انعدام واحدة من هذه أو ثنتين تمنعان الإنسان من أن يمارس دوره بشكل كامل. أقول هذا الدور الناقص إن كان معه يمكن التوصل إلى القضاء بالحق، لم يدل دليل خاص على شرطية واشتراط هذه الأمور، بحيث يمكن الاستعاضة عنها بغيرها فليست بشرط، حيث لا يمكن الاستعاضة عنها بغيرها فهي شرط، شرط في تحقق مجلس القضاء، كما لو لم يكن هو يشترط عدلين يكتبان وتوقف قضاؤه على الكتابة، أو يقرآن وتوقف قضاؤه على القراءة، أو يبصران وتوقف قضاؤه على البصر، وهما غير موجودين في المكان الذي يريد أن يقضي فيه، لا يستطيع أن يقضي. لكن هذا لا يعني أنهما أن هذه الأمور تصير شرطا فيه، هذه تصير شرطا في مجلس القضاء حيث لا تكون متوفرة فيه، حيث تكون متوفرة فيه يستغني عن وجود العدلين، حيث لا تكون متوفرة فيه يحتاج إلى العدلين. فحيث لا يوجد العدلان في المجلس لا ينعقد مجلس القضاء في الحقيقة، وهذا شيء غير الاشتراط في شخص القاضي. هذه شرطيات لنعبر عنها، وإن كنت ما رأيت من يعبر عنها، شرطيات في إنتاج الحكم بالحق لا في شخصية القاضي. فإن الحكم بالحق لا ينتج من دون هذه الأمور، فهي شرطيات واقعية يتوقع عليها إنتاج الحكم بالحق من دون أن تكون شرائط تعبدية في شخصية القاضي. أما الشرائط الموجودة في شخصية القاضي فهي شرائط على كل حال، إن انعدمت فيه لا ينعقد القضاء له، لا من حيث كونه مجلسا. هذا ما ينبغي أن يقال بالنسبة لهذه الشرطيات المزعومة، حتى إن هذا العدد لا تحتاج إلى بحث أو كلام. الموقف العاشر شرطية العلم، وهذا أهم شرط من الشرائط، لابد من الحديث عنه مفصل، وقد عنوناه باشتراط العلم تبعا لجملة أقيم منهم المادة. وهو أن يكون عالما بما وليه، كما في بعض العبائر بما يتولى. حينئذ من الواضح أن العلم شرط في القضاء، هذا مسلم لا ينبغي أن يقع بحثه بديل، لأن القضاء ليس قضاء مزاجيا للقضاء. القضاء دلت الأدلة بالعشرات آيات وروايات على أن القضاء لا بد وأن يكون قضاء بما أنزل الله، لا بد وأن يكون قضاء بالحق، لا بد وأن يكون قضاء بالقسط، لا بد وأن يكون قضاء بما أنزله الله سبحانه وتعالى لتحكم بين الناس بما أنزله الله في الكتاب، أو كما في صحيحة سليمان بن خالد التي تقدمت غير مرة، إنما القضاء للإمام العالم بالقضاء. كون القضاء يشترط فيه أن يكون قضاء من قبل القاضي بالعلم لا بالجاهل، وهو الذي يتوقف عليه عنوان القضاء بالحق، لأن غير العالم بالحق كيف يقضي بالحق؟ هذا في الجملة مما لا شك ولا ريب فيه، مما لا شك ولا ريب فيه. لكن هذا لا يعني بالضرورة أن يكون القاضي هو العالم. المقدار من الاستدلال، أنا أستطيع أن أطيل في هذا أيام بذلك، تستعرض آيات وروايات، لكن قضية بديهية واضح، والآيات والروايات واضح، بل جعلت من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، فأولئك هم المنافقون، فأولئك هم الكافرون، في آيات تقريبا متعاقبة في سورة المائدة. وهذا الأمر بديهي واضح، لكن هل هذا يعني بالضرورة أن يكون نفس القاضي متوافر على هذه الصفة؟ بمعزل خصوصيات بعض الأدلة، يعني لنفتي بهذه الفتوى أن القضاء لا بد وأن يكون قضاء بالحق، قضاء بالعلم، قضاء بما أنزل الله. هذا المقدار هل يثبت؟ وهذا ما رأيت من أثاره يا إخوان، أثير هذا البحث من قبل بعض المعاصرين والمتأخرين المتأخرين زمن صاحب الجواهر رضي الله عنه، وكأنه شرط في القاضي، مع أنهم وجهوا الكلام إلى أن القضاء لا بد وأن يكون قضاء بالحق، لا بد وأن يكون قضاء بالعلم، لا بد وأن يكون قضاء بما أنزله الله سبحانه وتعالى، وكأنهم استفادوا أن هذا المقدار لا بد من كونه شرطا في القاضي لأنه يتوقف عليه القضاء بالحق. إلا أن الصحيح أن الاستدلال بهذا المقدار لا يثبت اشتراط هذه الأمور في القاضي، يثبت يثبت اشتراط أن يكون الحكم القضائي للقاضي ناتجا عن هذا العلم، ناتجا عن هذا. فيمكن أن نتصور صورة يكون القاضي فيها غير عالم ولو في الجملة، ولكن يصدر معه في المجلس من يكون عالما فيعلمه، حتى لو قلنا يتوقف على إخبار اثنين يحضر معه مجتهدين في المجلس يعلمانه بالأحكام، أو يحضر معه مرجعا علميا مضبوطا، كما لو أحضر معه الرسالة العملية أو القانون القضائي لأعلم علماء العصر. أحب أن يكون شفاف الكلام في البحث حتى نصل إلى نتيجة ونمشي خطوة خطوة، ما مستعجلين، هذا لب شرائط القضاء. فالاستدلال على اشتراط أصل وجود صفة العلم في القاضي حتى يكون لا يدل قاضيا بالحق، قاضيا بالعلم، قاضيا بما أنزل الله، لا يشترط فيه أن يكون القاضي قبل القضاء متوافرا على هذه الصفة، يكفي أن يعلم ولو في نفس مجلس القضاء بإحضار من يكون عالما بالحق من العلماء في مجلسه فيعلمه فيعلم. يكون هذا الشرط شرطا في إنتاج الحكم القضائي لا في نفس القاضي. هو الذي يكون القاضي في الأخير بعد أن يعلم بالحق من خلال إخبارهم له أو من خلال مراجعة دواوين القضاء إذا أعدت مدونات القضاء في الدول الرائجة حتى الآن سمية كذلك، أن قانون قضائي موجود، القاضي قد لا يعرف وجه الحكم في هذه القضية فيستمهل المتخاصمين فيخرج من الجلسة، أو وهو في الجلسة يفتح المرجع القضائي أو معه معاونون يفتحون له المراجع القضائية فيقف. بل حتى المجتهد كثيرا ما لا يعرف في نفس القضية عندما تطرح عليه في نفس الواقع قد لا يعرف وجه الحق فيستأخرهم لجلسة أخرى أو لدقائق أو ساعة أو ساعات في نفس الجلسة حتى يصل إلى الحق. فإن المجتهد لا يعني أنه قد استنبط بالفعل كل الأحكام الشرعية، وإذا استنبطها لا يعني أنه استحضرها بالفعل، قد لا يكون مستحضرا لكثير من الأحكام. أنت تذهب الآن إلى أعلم العلماء تسأله عن مسألة في رسالته العملية فيستنبطك حتى يرجع إلى الكتاب. أنا بدأ أنكر شيخنا العلم في ذات القاضي، أقول هذا المقدار من الدليل، هذا المقدار من الدليل، وهو أن يكون قضاؤه بالحق، قضاؤه بما أنزل الله، قضاؤه بما أنزل الله في الكتاب أو إلى ما هنالك من هذه الأدلة العامة التي تشكل حكما بديهيا لا ينبغي التوقف عنده، وهو أن القضاء لا بد وأن يكون قضاء بالحق، والعلم طريق للإيصال إلى القضاء بالحق ولو الحق على مستوى الحكم الظاهري مو بالضرورة الحكم الواقعي. طبعا بما أنزل الله، ما أنزله الله هو أعم من الأحكام الواقعية أو الأحكام الظاهرية في ظرف الجهل بالأحكام الواقعية، يشمل كل هذا. فإن القواعد العامة التي يعتمد على الفقه في عصر الغيبات، بل وفي عصر الحضور أيضا بعض الفقهاء يعتمدون على هذه القواعد لأنهم هم أصلوا صلوات الله وسلامه عليهم، ما كان يعيش بعيدا عن الأئمة كان يعتمد هذه القواعد في الجملة في الاستدلال والتفريعات وإلى ما هنالك، هذا كله يعد مما أنزله الله سبحانه وتعالى. فالحكم الظاهر في ظرف الجهل بالحكم الواقع أيضا مما أنزله الله سبحانه وتعالى، وإن كان مخطئا للواقع ربما في بعض الحالات. عموما شرطية أن تكون الفتوى قضاء بالحق لا تقتضي بالضرورة أن يكون القاضي متوافرا على العلم بالحق قبل أن يعقد مجلس القضاء، يمكن أن يكون غير متوافر على العلم بالحق ويحصل على العلم بالحق في أثناء الواقعة، وهذا لا يختص به المقلد كما قد يقال، بل يمكن أن يقع فيه المجتهد أيضا وبشكل معتاد به. حتى المجتهد قد لا يكون يعرف هذه الواقع التي ستطلع عليه، فأنه لا يعرف كل الواقع التي ستنتهي إليه إلا إذا طلب أن تدون القضايا قبل أن تعقد الجلسة بمدة، وهذا ما لا يكون عادة، وبالأخص في ظرف عصر النص والعصور السابقة لم يكن موجودا قطعا مثل هذا، بأن تدون القضايا قبل أن تعقد الجلسات ثم تعين لها جلسات لاحقة فينظر فيها ونظريا ويستنبط أحكامها ثم يأتي إلى الجلسة. هذا المقدار، ويوجد تطبيق في النقطة، هذا المقدار لا يقتضي أكثر من أن يكون القضاء بالحق، لا أن يكون القاضي متوافرا على صفة العلم التي تجعله يقضي بالحق قبل أن ينعقد مجلس القضاء. نعم يشترط أن يكون قضاؤه بالحق، بمعنى أن إنشاؤه للحكم لابد وأن يكون ماذا؟ لابد وأن يكون ناشئا من موازين الحق، وهذا يتصور في المجتهد ويتصور في المقلد أيضا. طبعا قد لا نتصوره في شخص ليس لديه أي شبه فقاهة أو تفقه في الدين أو معرفة بشيء من أحكام الدين. ها؟ ما في مشكلة، أيضا ما في مشكلة ما دام عادلا، ما دام بقية الشرائط متوافرة فيه، فحينئذ يجلس معه أناس من أهل الحق أو الرسائل العملية أمامه رسالة أو أكثر من رسالة عملية أيضا يحتاط بين الفقهاء، فحينئذ يستطيع أن يصل إلى الفتوى الشرعية الصحيحة والسليمة من خلال المراجعة إلى مدون القضاء الذي هو مطابق للفتاوى. ما نريد نوسع يعني الكلام، افترض يعمل برأي أعلم علماء العصر، فحينئذ هل يكفي هذا في الوصول إلى مرتبة القضاء بالحق أو لا يكفي؟ الجواب واضح أنه يكفي. إذا كان دليله على اشتراط العلم هذا المعنى، فنقول العلم كصفة كاملة متكاملة في شخصية القاضي قبل مجلس القضاء لا يفضي إليها مثل هذا الاستدلال. فقد هي ليست شيخنا حتى تقول منصرفة، هي ليست بصدد الحديث عن شخصية القاضي، هذه الأدلة هي بصدد الحديث عن طبيعة المقضي به. شوفوا باستثناء بعض الروايات مثل صحيح سليمان بن خالد خبواه موجه الكلام عن شخصية القاضي، لكن الآيات الروايات الكثيرة كلها مولانا العزيز ناظرة إلى أي شيء؟ إلى المقضي به، وهو أن يكون المقضي به في الواقع القضائية ما أنزله الله بالحق. طبعا طبعا مناسبات الحكم والموضوع تقضي أن يكون هناك طريق متعارف للوصول إلى القضاء بالحق. هذا الطريق المتعارف قد يكون من خلال اجتهاد المجتهد، وقد يكون من خلال طريق أكمل من اجتهاد المجتهد. القضاء بالحق يكون أكمل فيما لو راجع فتوى السيد الخوئي هذا المجتهد اللي معنا في أول درجات الاجتهاد، أو إذا قضى بعلمه هو، أيهما أقرب إلى الحق؟ أيهما أكثر مطابقة للحق؟ احتمال المطابقة لواقع الحق أكثر، أن يقضي بفتوى أعلم علماء عصره أو أن يقضي بفتوى هو؟ ها؟ إنشاء الحكم يسند إليه، لكن هذا العلم مسبقا من أعلم علماء العصر، إما بحضوره في مجلس القضاء وهو فرق غير متعارف عادة، أو بالرجوع إلى مدونته الفقهية. أي كبرى؟ شبهة حكمية مولانا. اختلفوا في الميراث والواقع واضحة أن هذه الزوجة تطالب بالعقار. أنا كقاضي تلميذ تلامذة السيد الخوئي مثلا كمثال أو غيره من أعلام العصر، ها؟ أفتي بأن الزوجة ترث من العقار، فتوى أعلم علماء العصر أنه أنا كقاضي إذا كنت مجتهد لا أستطيع أن أقضي بخلاف علمي حتى لو كان صدقه أعلى من العلماء. ليش؟ لأنه وإن كنت أقل منه في العلم مجموعا، لكن إن منه تنحل القضايا، كل مسألة لي رأي فيها أنا أرى أني أنا المصيب وغير المخطئ، وإن كان في المجموع اسألني أقول لك صدقه أعلى مني بكثير، مو أنا الشخص. يعني أي واحد يفترض في هذا المقام، ففرق بين المجموع وبين وهو عندما يقضي بما استنبطه، بينما لو افترضناه مقلد والمقلد السيد حينئذ عرضت أمامه القضية. ما نفترض جاهل بالمطلق يا إخوان، افترضه إنسان يعرف أن يدير مجلس القضاء. فن القضاء ما إلى ربط بالاجتهاد، فن إدارة مجلس القضاء. هناك أناس أصلا ما لهم علاقة بالاجتهاد، وهم أقدر بكثير من المجتهدين على إدارة دفة المجلس. حينك أحسنتم. حينئذ عرضت أمامه القضية، القضية برمتها خلاف ينتهي إلى خلاف في شبهة حكمية، ها؟ ما يحتاج إلى استنباط حكم شرعي هنا، يحتاج إلى أن تطبق عليهم الفتوى، ويحتاج إلى إنفاذ حتى تفصل الخطوبة. ما يحتاج إلى مجتهد.
يعني
مثل ماذا؟ حتى في شبهات الموضوعية مولا، نفس الكلام هو الكلام. ما دامت قوانين القضاء موجودة ومضبوطة، قوانين القضاء موجودة ومضبوطة، ها؟ سواء في الشبهات الحكمية أو في الشبهات الموضوعية. نفس الشيء. شخص يجي يدعي أنه اقترب أو استدان شيئا من الأشياء. يمكن. ويمكن إذا احتاج إلى مثل هذا الاستنباط، يمكن أن يرجع إلى أعلم العلماء ويطرح له كل قضية مفصلة فيجيبه عليها. أنا ما أريد أن أقول بأنه يستغني عن الاجتهاد المطلق، مو هو كشخص في الواقع القضائي، أريد أن أقول ويحتاج إلى المراجعة إلى الاجتهاد المشهور، إما بحضور المجتهد في المجلس أو بالرجوع إلى مدوناته الفقهية، لكن لا يحتاج في شخصه أن يتوفر على صفة العلم بذاته أو الاجتهاد بذاته من هذه الأدلة. هذه الأدلة بكلمة واحدة تدل على أن القضاء لابد وأن يكون بالحق. بأي طريق أنت تقضي بالحق ما تعرضت له. المقلد تقليده تقليد بالحق أو لا؟ الفقيه اجتهاده اجتهاد بالحق أو لا؟ ها؟ فحينئذ لا شك لو كانت ناظرة إليه قول مضطرسة هذه الروايات، فقل احكم بما أنزل الله، وأنا حكمت الآن بفتوى أعلم علماء العصر. تحكم يا شيخنا، تحكم أنت بالنتيجة. الذي ينشئ القضاء هو القاضي في المجلس، فالقضاء بالحق لا يتوقف على أن يكون هو عالم، إلا عندما ينشئ الحكم لابد وأن يصير عالما. جيد، عندما ينشئ الحكم لابد وأن يصير عالما، يستطيع أن يستعلم في مجلس القضاء أو يؤجل الجلسة إلى جلسة أخرى، ويذهب ويجلس جلسة مع أعلم العلماء، يبين له الحيثيات بشكل كامل، ويأتي ويحكم بالحق، ويكون حكمه بالحق أقرب إلى الواقع والصواب من حكمه لو كان مجتهدا في أدنى درجات الاجتهاد أو متوسط الحال في اجتهاده، حتى لو مجتهد مطلق. ها؟ هو أنتم تطبقون يا شيخ، تطبقون. هذه الخطوة الأولى، أن القضاء بالحق يتوقف على العلم بالحق، ولو العلم المكتسب مو العلم الذات. كيف مكتسب؟ بأن يكون في مجلسه مجتهدون يعتمد عليه، أو مراجع قضائية دونها مجتهدون يعتمد عليها، فضلا عما لو كانت فتاوى أعلم العلماء في عصره، فإنه يكون أقرب إلى الحق في ذلك. افترض منصوب من قبل ولي الأمر هو للقضاء بين الناس، ودارس مثلا قوانين اللي يدير فيها القضاء، من يتكلم اول، اداب القضاء، من يحق له بعد ذلك ان يتكلم، المدعي اولا ثم المنكر ثم بعد ذلك يطالب المدعي. يعني سير القضاء يعرفه كفن، الفتاوى الشرعية هو مو مجتهد، محدث يأخذ فتاواه من أعلم علماء العصر فيما يرتبط بالواقع، ينظر في الرسالة العملية، يقول الزوجة ترث من العقار، فيحكم على طفله وهو قضاء بالحق حينئذ. لا مولانا، مفروض متقاطمان متنازعان يحتاجان من يحكم. انتم تاخذون الشيء المانوس في ذهنكم من سابق انه ما كل المجتهد يقدر يسوي هذا العمل. احنا لا بدنا نبحث في شرطية هذا الشيء المانوس في ذهننا.
يعني حتى القاضي لابد ان يرد هذه
الفروع الى الاصول. هذا الشيء مو استنباط، القاضي ما يستنبط يا شيخنا، القاضي بما هو قاضي ما يستنبط، حتى لو كان هو مجتهد، لو كان هو السيد الخوئي في مجلس القضاء ما يستنبط، في مجلس القضاء يطبق فتاواه الشرعية سواء في الشبهات الحكمية أو الموضوعية.
يعني يرد هذا الفرع إلى أصله مثلا،
يرد هذا، هذا ما يحتاج إلى اجتهاد، ما يحتاج إلى اجتهاد. إذا اختلافهم ناشئ من شبهة حكمية ما يحتاج لا رد ولا شيء، كونه منطق بديل إلا في حالات نادرة جدا. هذه الحالات النادرة نقول يراجع فيها أهل العلم فيكون قضاؤه بالحق. هذا شيء في حد ذاته بديهي ترى، انتم ما تتصوروا، ما ادري لماذا، ان قضاءه بالحق لا يتوقف على ان يكون الحق عنده ابتداء، يكفي ان يكون الحق عنده ولو انتهاء، فينشئ حكمه عن حق، عن علم حق. افترضت لكم الافتراض يا اخي، سيد الخوي حاضر في مجلسه، مو سيد الخوي يعني اي مجتهد، حضر في مجلسه وهو يعتمد عليه في الأمور اللي تحتاج إلى مجتهد، مثل ما كان يعتمد على الكاتب، كيف قبلتم قبل قليل في الكتابة، يعتمد على المجتهد أو المجتهدين ها في الأمور التي تحتاج إلى معرفة الفترة. شو المشكلة؟ إشكالنا، أحسنتوا، ما في عندي مشكلة، إشكالنا إشكال، هذا مثال قضية بأن يحضروا في المجلس وقفنا رفائلهم العملية أم كذا. قلت جعله شرطا في شخص القاضي شيء، هو هذا اللي أريد أن أقوله، هذا اللي لفتكم النظر إليه، وكونه شرطا في إنتاج الحكم القضائي شيء آخر. اشتراطه في إنتاج الحكم القضائي بديهي لا شك فيه، لكن لا يلازم أن يكون شرطا في شخص القاضي ابتداء. أنا قلت حتى المجتهد لا لا نجي إن شاء الله، هذه خطوة خطوة نجي إلى مقبولة عمر محمد. أنا لا أنكر الآن شرطية لا العلم للقاضي ولا الاجتهاد، لكن أريد أن أضع كل نوع من الأدلة، كل صنف من الأدلة في نصابه. الأدلة الدالة على أن القضاء لا بد وأن يكون قضاء بالحق، هل مقدار لا تلازم أن يكون القاضي؟ أنا دقيق في الإشارة، هناك نوع من الأدلة، ولذلك أنا استثنيت لكم صحيحة سليمان بن خالد، وأستثني لكم الرواية الضعيفة السند للأسف للقسم أربعة، وقاض يقضي بالحق وهو لا يعلم أنه الحق. مو مشكلة، رح نجي لهالنمط من الأدلة اللي ظاهرها أن الشخص لا بد وأن يكون فيها شخص، لنرى أن هذه الأدلة هل تدل على اشتراط هذه الشرائط في شخص القاضي تعبدا أو هي طريق للوصول إلى القضاء بالحق. ما في مشكلة، ما في مشكلة، أنا معكم الأصول الموضوعية، رح نشوف هل فيها قرائن تدل على العكس أو لا يوجد فيها قرائن. نريد نثير هالموضوع لأنه في زمنكم هذا، في زمنكم هذا، بل مو في الزمن، بل في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وزمن علي عليه السلام ومعظم الأزمنة، شرطية الاجتهاد بالمعنى اللي صار متعارف عليه في العصور هذه المتأخرة هذا لا يكاد يكون موجود في ظل نتيجة التشريع. مولانا أنت تشترط أن يكون القاضي مجتهد بهذا المعنى المعقد في كل قاض، في كل قرية يوجد فيها قاض، وهذا ما لا يمكن الحصول عليه، فتضيق الدين ثم تضطر تسوي لي أحكام ثانوية حتى تنصب قضاة غير مجتهدين. فرح يجي إن شاء الله، رح يجي يا شيخنا خطوة خطوة. أنا المقدار اللي ثبتته اليوم وأريدكم تتأملوا فيه أن قسم من الأدلة
وهي الأدلة التي تدل على أن الحكم لا بد وأن يكون بالحق، يتوقف على العلم بالحق، لكن لا يتوقف عليه كشرط في شخصية القاضي ابتداء. يكفي أن يكون علم القاضي بالحق علما ولو مكتسبا في طول مجلس القضاء في كل واقعة بعينها، ما لازم أن يكون عنده صفة العلم الكلية الكبروية بهذا المعنى بكل أحكام الحق قبل أن يجلس في دكة القضاء، وهو يجلس لديه مرجع قضائي، هذا المرجع القضائي يتضمن الأحكام بالحق الشبهات التقنية والموضوعية، يرجع إليه يطلع الواقعة حكم الواقعة التي واجهته منه فيقضي بالحق. هل مقدار من الأدلة يجعل العلم بالحق متوقفا على القضاء بالحق ولو في مجلس القضاء؟ وهذا شيء يجانب لا يلازم الاجتهاد، مو بالضرورة يكون مجتهد ينفك عنه، هذا المقدار. بعد هذا نجي للخطوة الثانية، أنه هل دلت أدلة في الشريعة المقدسة بالإضافة إلى اشتراط أن يكون القضاء بالحق في مقابل قضاء الطواغيت وأهل الجو، هل دلت أدلة أن هذا القاضي الذي يقضي بالحق لابد وأن يتوافر هو على مواصفات خاصة ترتبط بالعلم بالحق أو لا؟ هذا هو الخطوة الثانية ما يحتاج إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.